أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الوصية بإخراج الزكاة من ماله بعد فوته بعد موته أو إخراج الخمس المتعلق بماله بعد موته، ذكرنا أن هذه الوصية على خلاف القاعدة، فلا يمكن أن تكون مشملة في إطلاقات أدلة الوصية، فإن الوصية إنما تكون نافذة إذا كانت في ثلث ماله أو الوصية لأجل تفريع ذمته من الواجبات كالصلاة والصيام ونحوهما بعدما دل الدليل على أن هذه الواجبات لا تسقط عنه بالموت وتبقى ذمته مشغولة بها بعد الموت يعني. فمن أجل ذلك الوصية فيها نافذة، وكذلك الحال في أداء الدين سواء كان الدين شرعيا كالزكاة والخمس أو عرفيا كدين من زيد أو عمر، فإن الدين يبقى في ذمته بعد الموت أيضا. فإذا لا بد له من الوصية إذا لم يتمكن من أدائه في زمن حياته، فيجب عليه أن يوصي بأداء دينه. وأما في المقام الوصية تعلق بمال الغير، فإن الزكاة ليست ماله ومال الفقراء، والترك بعد موته انتقلت إلى الورثة فهي أيضا خرجت عن ملكه. الوصية بإخراج مال الغير عن مال شخص آخر فهذه الوصية لا دليل على صحتها وغير مشمولة لإطلاقات أدلة الوصية، ولكن الروايات مجموعة من الروايات تدل على صحة هذه الوصية، فأن هذه الوصية صحيحة، فعندئذ لا بد من الحكم لصحة هذه الوصية من جهة هذه الروايات التي تنص على صحة هذه الوصية. ولكن الكلام في أن هذه الروايات هل تدل على أن ولاية المال على إخراج الزكاة من ماله وتعويضها وصرفها في مواضعها، هل هذه الولاية الثابتة للمال تبقى بعد موته أيضا؟ فهل هذه الروايات تدل على بقاء هذه الولايات؟ فإذا كانت هذه الولاية باقية فهذه الوصية صحتها على القاعدة، فإذا صحت هذه الوصية من باب الولاية فتكون صحتها حينئذ على القاعدة. فهل هذه الرواية تدل على ذلك؟ أو لا تدل على ذلك. الزاهر أن هذه الروايات لا تدل على ذلك، فإن هذه الروايات تدل على أن وسيلته بإخراج الزكاة من ماله أو بإخراج الخمس من ماله فهذه الوسيلة نافذة. أما أن من شيء صحة هذه الوسيلة بقاء ولايته حتى بعد موته أو أن له لها منشا آخر فالروايات لا تدل على ذلك، لا تدل على أن منشأ صحة هذه الوصية بقاء ولايته حتى بعد الموت، فإن ولايته على إخراج الزكاة من ماله وتعيينها وصرفها في مواردها لا تدل على بقاء هذه الولايات. فإذا لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات على أن ولاية المال باقية إلى ما بعد موته، فمن أجل ذلك تصح وصيته ولا يمكن استفادة ذلك من الروايات. هذا مضافا، فإن هذه الروايات تدل على أن الوصية بإخراج الزكاة من ماله نافذة، ولا تدل على صرفها في مواردها، فإن الوصية ليست على صرفها في مواردها ومواضعها، فإنما تدل على إخراج الزكاة من ماله أو إخراج الخمس من ماله. فلو دلت هذه الروايات على بقاء ولايته، إنما تدل على بقاء ولايته على الإخراج فقط، ولا تدل على بقاء ولايته في صرفها على مواردها ومواضعها. فإن هذه الروايات لا، فإن الوصية ليست على صرفها في مواردها. فالنتيجة أنه لا بد حينئذ من التفسير أن هذه الروايات تدل على بقاء ولايته على الإخراج، باعتبار أنه مورد الوصية ولا تدل على بقاء ولايته في صرفها على مواضعها ومواردها، فإنه ليس موردا في الوصية. هذا تمام كلامنا في الفرع الثامن. وفي الفرع التاسع ذكر المعتن قدس الله نفسه يجوز العدول بالزكاة إلى غير من حضر من الفقراء مع المرجحات. هذا مما لا إشكال فيه، فإن للمالك ولاية على إخراج زكاته وصرفها في مواردها، فله أن يدفع الزكاة إلى من حضر من الفقراء، وله أن يدفع إلى غيره، ولا سيما إذا كان للغير مرجح كي يكون أحوج أو مرجح آخر فعندئذ يجوز أن يدفع الزكاة إلى غير من حضر نعم إذا كان من حضر مطالبا بالزكاة فعندئذ لا بأس الأفضل إعطاء الزكاة لهم من باب قبول فقبول طلب المستحقين استحباب طلب استحباب قبول طلب المؤمنين فكيف ما كان فالمالك مخير بين أن يدفع زكاته إلى من حضر من الفقراء أو يدفع إلى غيره أو يقسم بينهم فالولاية للمالك ولا يوجب حضور الفقراء وجوب إعطاء الزكاة لهم فقط فلا دليل على ذلك ثم بعد ذلك ذكر المعاتين فجس الله نفسه في الفرع عاشر يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إذا لم يكن مستحق في هذا البلد وفي هذه المسألة يقول كلام في عدة موارد المورد الأول إذا لم يكن مستحق في بلد الزكاة فالمستحق غير موجود فعندئذ لا شبهة في نقل الزكاة إلى بلد آخر ودفعها إلى المستحقين في ذلك البلد بل يجب عليه ذلك يجب على المالك أن يرسل زكاته إلى بلد آخر ويدفع زكاته إلى بلد آخر لكي يصرف على مستحقها وتدل على ذلك جملة من الروايات نتكلم فيها.